السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمسلمات، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، أسأله تعالى أن يلحقني وإياكم بالصالحين صالحين، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان أجمعين، بحوله وقوته هو خير الغافرين. أيها المسلمون المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، مع لقاء الأحباب مع محمد والأصحاب، مع هذا الجيل الفريد، مع هذا الجيل الذي سمعتم بعضا من فضائله ومناقبه وأخلاقه وهديه وسلوكه، ولا أظن أنني متحيز لهم، إنما هم والله أعظم من ذلك بكثير، فيكفيهم أن الله أثنى عليهم وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وهو عنهم راض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع واحد من هذا الجيل الذي لم يتكرر، مع واحد من الأبرار الأطهار الأخيار، مع سيد من ساداتهم، مع ثامن ثمانية أسلم، مع خامس خمسة أسلم على يد أبي بكر، مع سادس ستة مات النبي وهو عنهم راض، مع من تمنى عمر أن يكون له ملء بيت برجال مثلهم، أن مع واحد من الثابتين المجاهدين الأثرياء الأغنياء الذين عرفوا حق الله في أموالهم وفي أنفسهم، مع واحد من المجاهدين في سبيل الله الذي ما ترك غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان معه، ولا غزوة غزاها أبو بكر وعمر إلا كان حاضرا شاهدا رضي الله عنه وأرضاه، مع كثير المال متين الحال، مع من بسط الله له في المال ينفقه في سبيل المنعم المنان، ومن يستعين به على الفتنة والطغيان، ومن إذا خلا بربه سمعت منه النشيج والبكاء والأحزان، مع الذي بسط يده بالعطيات في الإنفاق على ذوي الحاجات ليكون قدوة وأسوة لأصحاب الثروات، مع عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الصحابي الجليل الذي لما سئل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم وفي مسند الإمام أحمد، هل صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراء أحد من أصحابه سوى أبي بكر؟ قال نعم، نعم صلى النبي وراء رجل من أصحابه، إنه ليس رجلا عاديا، إنه الصابر البار الصادق الصالح عبد الرحمن ابن عوف أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه. قال المغيرة بن شعبة: بينما نحن في سفر وقال الإمام أحمد أن ذلك كان في غزوة تبوك، إذ خرج النبي لحاجته كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فسرت وراءه حتى أبعد النبي. وكان رسول الله إذا ذهب لحاجته أبعد، أي ابتعد عن الأعين حتى لا يراه أحد، وهذا من حيائه ومن حسن خلقه حتى لا يسمع منه صوت ولا تشم منه رائحة صلى الله عليه وسلم، ولا ترى له عورة. هو الحيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان في حيائه أشد من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. قال: فسرت معه فسألني: ألك حاجة يا مغيرة؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. قال: وانتظر أصحاب النبي أن يصلي أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر رسول الله، فتشاور أصحابه وقال: أتصلي يا عبد الرحمن؟ قال: إن شئتم. قالوا: صلي. فتوضأ النبي، وجاءه والمغيرة بن شعبة بعد أن صلى عبد الرحمن بالناس إماما ركعة، فلما أحس الناس بمجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحوا، فأراد عبد الرحمن أن يرجع، فأشار النبي إليه أن صلي أو مكانك، يعني إلزم مكانك. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فصلينا وراء عبد الرحمن، صلى النبي وراء عبد الرحمن ركعة كاملة وقضى التي عليه. فلما قضى النبي صلاته صلى الله عليه وسلم، قام الناس إلى عبد الرحمن يعتبون عليه: كيف تصلي بين يدي رسول الله؟ وهم أصحاب رسول الله الذين يعرفون منزلته وقدره. قال النبي لهم مطيبا لخاطرهم مطمئنا لهم: أحسنتم أو أصبتم، يعني لما صليتم أحسنتم أو أصبتم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما مات نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، ما مات نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. الله أكبر يا عبد الرحمن، شهادة من النبي العدنان يشهد لك بها أنك رجل صالح، يشهد لك أنه ما مات نبي إلا خص الله رجلا من الأمة ليصلي النبي وراءه، فكنت أنت النبي المعني، فكنت أنت الرجل المعني الذي يصلي وراءك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه منقبة عظيمة من مناقب عبد الرحمن، سوى مناقبه التي عددناها في اللقاءات القادمة، لكننا نعيش مع عبد الرحمن في شهر شعبان من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند ابن حبان من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني أريد أن أبعثك. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الغداء حتى أعلم بما يوصيه رسول الله. كأن عبد الله بن عمر علم أن رسول الله ما بعث بعثا إلا أوصاهم، فأراد عبد الله بن عمر الفطن اللبيب الذكي، ابن من؟ ابن الملهم عمر رضي الله عنه، قال: فقلت في نفسي لأصلين الغداة، أي الفجر، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أعلم بما يوصي به عبد الرحمن. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن وقد خرج جنود السرية، حتى خرجوا إلى خارج المدينة، وكان عددهم كما قال ابن إسحاق في سيرته: كان عددهم 700، كان عددهم 700 مقاتل، 700 مقاتل. قال: فلما رأى النبي عبد الرحمن قال له: ما خلفك عن أصحابك؟ ما أقعدك؟ لماذا لم تخرج معهم؟ قال: قلت يا رسول الله أريد أن يكون آخر العهد بك وأنا ألبس لباس السفر، وأنا ألبس لباس السفر أي لباس الحرب. فدعاه النبي وأجلسه بين يديه وكان على رأسه عمامة، قال: ففكها رسول الله ثم ربط له العمامة بيديه بعمامة سوداء وجعل لها طرفا بين كتفيه، وقال: يا عبد الرحمن هكذا فتعمم، أي أن النبي ألبس عبد الرحمن العمامة التي عقدها له بيده تشريفا له. انظر إلى نبينا وحسن خلقه وتقديره لقادته ومحبته لصحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي في السنة السادسة من الهجرة، والمشاغل والهموم والمسائل التي سادت في المدينة والفتوحات التي خرج النبي من أجلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوحي الذي يتنزل والأوامر التي تأتي من الله، ما شغله هذا عن هذه السرية ولا عن عبد الرحمن بن عوف، بل إنه لما رآه لم تعجبه عمامته، قال فأقعده النبي بين يديه. أي منزلة، أي مكرمة، أي فضيلة، أي منقبة، أي نبي يفعل هذا، بل أقول أي قائد يفعل مثل ما فعل النبي لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. أجلسه النبي بين يديه وعممه بعمامة سوداء ثم أرخى طرفها بين كتفيه وقال له: هكذا فتعمم يا عبد الرحمن. ثم جاءت الوصية التي ينتظرها عبد الله بن عمر ونحن ننتظرها مع عبد الله بما أوصى رسول الله عبد الرحمن بن عوف. قال له: أغزو بسم الله وفي سبيل الله وقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا، ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. هذه وصية النبي، فلتسمع الأمة بل لتسمع الدنيا كلها بما أوصى النبي قائده عبد الرحمن لما أرسله إلى بني كلب، إلى دومة الجندل أو دومة الجندل، ليدعو قومها وأهلها إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم على الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرسل هذه السرية إلا سرية دعوية تدعو إلى الله، فإن منعوا من الدعوة قاتلناهم حتى يأذنوا لنا بين الناس وبين دعوتهم إلى الله عز وجل. قال: فخرج عبد الرحمن رضي الله عنه بعد أن سمع هذه الوصية. وأنا أقول إن الذين يتكلمون عن رسول الله ويقولون إنه جاء بدين ما انتشر إلا بالسيف وهو نبي الإرهاب والدماء كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه وصية النبي لعبد الرحمن بن عوف. اسمع: أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله، أن يستعين بالله أولا، أغزو بسم الله وفي سبيل الله، لا لأرض ولا لعرض ولا لكرامة ولا لسمعة ولا للغة ولا لجنس، بل في سبيل الله، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل. من وقاتل من كفر بالله. ثم قال له النبي: لا تغل، حتى مع الأعداء يحافظ على أصولهم وأعراضهم ويحافظ على حرماتهم، حتى ونحن نحاربهم لهم حرمات لا تنتهك، لا تهدم صومعة ولا يهدم دير للعبادة، لا تقطع شجرة، لا يقتل وليد، لا تقتل امرأة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يمر على امرأة وقد قتلت فيقول: من قتل هذه؟ وهو غاضب شديد الغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل هذه؟ والله ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال النبي له: ولا تقتل وليدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأني بالنبي وهذا الكلام من عندي، كأني بالنبي يحافظ على أولاد المشركين لأنه يعلم أنهم سيدخلون في دين الله، لأنه يعلم أنهم سيسلمون معه وسيكونون جنودا للحق بإذن الله وبجهد أصحاب رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. ثم بدأ عبد الرحمن يدعوهم، ودومت الجندل هذه بي على حدود الشام، أقرب ما تكون إلى دمشق منها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي على مسافة بعيدة، وأرسل النبي هذه السرية لتهديد الروم في بلادهم. ثم إن عبد الرحمن لما وصل إلى هناك مكث 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام بالحسنى، ولم يبدأ بحرب ولم يبدأ بقتال، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن الحصيف النجيب العاقل، عبد الرحمن الرحيم الذي تعلم الرحمة من نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تعجل عليهم بل صبر عليهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. فما جاء اليوم الثالث إلا وأسلم الأصبغ بن عمرو سيد بني كلب، وكان نصرانيا، فأسلم وأسلم بإسلامه ناس كثير، ففرح عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه بإسلام الأصبغ بن عمرو سيد قبيلة كلب أو صاحب دومة الجندل. قال: فلما أسلم أسلم بإسلامه ناس من قومه، ومن بقي منهم على دينه وادعهم عبد الرحمن وكاتبهم على الجزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم كتب كتابا إلى رسول الله يبشره فيه بالنصر الذي حققه عبد الرحمن، وأرسل رجلا من جنوده يسمى برافع بن مكيث. قال: فذما ذهب إلى النبي فرح النبي بهذا النصر، وكتب إلى عبد الرحمن بن عوف أن تزوج بابنة الأصبغ بن عمرو وتسمى تماضر، وكانت امرأة مشهورة في جمالها وفي حسبها ونسبها. فتزوجها عبد الرحمن بن عوف بابنة سيدهم، وهي أول كلبية تتزوج بقرشي رضي الله عنها وأرضاها. وجاء عبد الرحمن منتصرا، وجاء بزوجة غانما، زوجة هي بنت سيدي دومة الجندل، وهذه تماضر هذه هي التي أنجبت أبا سلمة ابن عبد الرحمن المشهور رضي الله عنه وأرضاه. عاد عبد الرحمن وقد حققت السرية مراد رسول الله، فدعت إلى الله ودخل الناس في دين الله، وصالح من بقي على دينه على الجزية، وتزوج امرأة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتزوج من الرجل ليوثق العلاقة بينه وبين هذا الرجل أو بينه وبين قوم الرجل. فأراد النبي أن يوثق العلاقة بين قريش وبين بني كلب، فأمر عبد الرحمن أن يتزوج بتماضر بنت الأصبغ بن عمرو، فتزوجها وجاء معها. وكانت تماضر هذه فيها حدة، فيها شدة، لأنها ابنة ملك تربت على العلو والرفعة، لكن على من؟ على عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وهناك رواية ذكرها أصحاب السير في أن عبد الرحمن طلقها، لكن الذي بين أيدينا من المراجع تثبت أن عبد الرحمن مات وتماضر هذه عنده رضي الله عنها وأرضاها. عبد الرحمن بن عوف ما ترك غزوة غزاها رسول الله إلا كان معه، هو الذي عاب على خالد لما أرسله النبي إلى بني جذيمة فقتل فيهم وقتل منهم، فعاب عليه عبد الرحمن، وكان صاحب رأي صائب رضي الله عنه وأرضاه. فاشتد عليه خالد وقال: أنا القائد أم أنت؟ أنا القائد، وقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسمع والطاعة لي. قال: ف فعاد عبد الرحمن إلى رسول الله وقص له ما كان، فغضب النبي غضبا شديدا على خالد بن الوليد سيف الله المسلول الصحابي الجليل البطل المغوار، غضب النبي وأثبت منقبة أخرى لعبد الرحمن. قال النبي لخالد رضي الله عنه وأرضاه: يا خالد دع لي صاحبي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد عبد الرحمن ولا نصيفة. ثم قال في رواية أخرى: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت روحة أحد من أصحابي ولا غدوتهم. يا عبد يا خالد دع لي صاحبي. فيها دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أصحاب منزلة، وبعضهم أعدل من بعض كما يقول الإمام الذهبي. وإن كان أصحاب النبي جميعا عدولا فإن بعضهم أعدل من بعض. هذا عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، كما في سنن الترمذي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب جلس إلى جمع من أصحابه وفيهم ابن عباس، فقال عمر لابن عباس: هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شيئا في من سهى في صلاته فلم يدر كم صلى؟ قال ابن عباس: لا يا أمير المؤمنين، أو ما سمعت شيئا أنت؟ قال: لا. ودخل عبد الرحمن وهم مهمومون مشغولون بهذه المسألة، مسألة إذا سهى الإمام في صلاته فلم يدري كم صلى، ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربع، ماذا يفعل من كان يصلي؟ قال عبد الرحمن: لكن عندي منها علم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: تكلم يا أبا محمد فإنك عندنا عدل. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي ثبت في الصحيح أن رجلا جاء يستأذن على أمير المؤمنين عمر ثلاثا فلم يأذن له عمر لأنه كان مشغول في بيته، فرجع الرجل، فلما خرج عمر دعاه وقال له: ما حملك على أن تسير؟ قال: يا أمير المؤمنين، استأذنت ثلاثا فلما لم تأذن لي رجعت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له عمر: ائتني بشاهد يشهد معك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا. وكان هذا المتكلم هو أبو موسى، أبو موسى الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جمعني بكم اللقاء إن شاء الله حتى نتكلم عن هؤلاء الأفاضل، عن هؤلاء الأخيار. وأنا أقول والله أنا أتعجل أن ألم بهم، أن أطوف على جميعهم حتى نعرف فضلهم ومنزلتهم. قال عمر للرجل: ائتني بمن يشهد معك. ولكنه لما قال عبد الرحمن: أنا سمعت من رسول الله قولا، قال: تكلم يا أبا محمد فإنك عندنا عدل. هذه شهادة من عمر لعبد الرحمن، ولهذا علق عليها الحافظ الذهبي وقال: وإن كان أصحاب النبي جميعا عدول رضي الله عنهم، لأن الله عدلهم جميعا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، لكن بعضهم أعدل من بعض. فعبد الرحمن عدل لا يحتاج إلى شاهد. علي أمير المؤمنين رضي الله عنه كما في الصحيح كان إذا حدثه أحد بحديث استحلفه، يستحلفه: هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه قال: وحدثني أبو بكر، وأبو بكر صادق. لا يستحلفه علي رضي الله عنه لأن منزلة أبا بكر عالية لا يحتاج إلى تصديق ولا إلى من يوافق كلامه، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي ربى المصدق أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن من أعظم مواقفه التي نريد أن نختم بها الكلام هي موقفه يوم الشورى يوم أن طعن عمر كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه وأرضاه، وقد أورد الحديث في صحيح الإمام البخاري باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما طعن أمير المؤمنين عمر دخل عليه الناس وقالوا: ألا توصي يا أمير المؤمنين، أي توصي بالأمير من بعدك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أجد لهذا الأمر أحق من الستة الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، لا أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة: سعد، عبد الرحمن، علي، عثمان، طلحة، الزبير. وقال سالم: إن رسول الله، إن عمر أمير المؤمنين لما طعن وسئل لمن الأمر من بعدك قال: لا أجد غير هؤلاء الستة، وبدأ بعبد الرحمن. قال الرجل لسالم: وسماه قبل غيره؟ قال: نعم. قال: عبد الرحمن، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص. وهذا من مناقب عبد الرحمن أن يبدأ أمير المؤمنين به رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاجتمع الستة في بيتي عبد الرحمن بن عوف بعد أن انتهوا من دفن أمير المؤمنين عمر، رجعوا، وكان عمر رضي الله عنه قد أوصى بوصية أن يكون الأمر في هؤلاء الستة، وجعل عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيئا، بل فقط أن يكون حكما إذا اختلفوا. وقال عمر أمير المؤمنين: فإذا انقسم الستة إلى ثلاثة وثلاثة يحكمون عبد الله بن عمر، فإن لم يوافق عبد الرحمن رأي أحد منهم فإن كفة الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن ترجح. لهذا كان لعبد الرحمن منزلة عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما اجتمع الستة قال لهم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: ارجعوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني الستة، قال: ارجعوا أمركم إلى ثلاثة منكم. وانظر إلى بصيرة عبد الرحمن وفقهه وعلمه رضي الله عنه، فقال للستة: ارجعوا الأمر إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: أرجعت أمري إلى علي. وقال طلحة: وأنا أرجعت أمري إلى عثمان. وقال سعد: وأنا أرجعت أمري إلى عبد الرحمن. فأصبح الستة ثلاثة، ولهذا أراد أن يحصرهم عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما خلى عبد الرحمن بالثلاثة رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ أيكم تبرأ، أي من الخلافة، أي من الإمارة، أيكم يبرئ نفسه من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني نجعل الأمر إليه والله عليه، وكذا الإسلام لينظرن أفضلهم من نفسه. قال: انظر إلى الحكمة لعبد الرحمن رضي الله عنه، بعد أن كانوا ستة ردهم إلى ثلاثة، ولما بقي الثلاثة قال: أيكم يتبرأ من هذا الأمر؟ فسكت الشيخان علي وعثمان، ثم قال عبد الرحمن: أتجعلون الأمر إلي؟ قالوا: نعم يا أبا محمد، فالأمر إليك. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه لما أصبح الأمر له أخذ بيد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال: لك قرابة من رسول الله وقدم في الإسلام، أو قدم في الإسلام، قدم يعني سبق، يعني جهد وعمل، وقدم يعني أسبقية في دين الله، وأنت من الخير فيك ما فيك. زوج ابنته رضي الله عنها وأرضاها فاطمة: فالله عليك يا علي، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتطيعن له. انظر إلى الفطنة والله إن هذا الموقف يحتاج إلى بصيرة من الذين يتكلمون عن أصحاب النبي. أولا كلهم يتبرأ من الإمارة لا يريدها، بدليل أن المسور بن مخرمة لما جاء إلى خاله عبد الرحمن وقال له يا خال أنت أحق الناس بهذا الأمر، سعد ابن أبي وقاص يقول أنت أولى بهذا الأمر، قال والله يا ابن أختي لأن توضع على رقبتي مدية يعني سكين فتصل إلى الخلف من أن أتولى هذا الأمر، لا أريده، إنها أمانة إنها مسؤولية. الذين يتكلمون عن الزبير وعن علي وأن الزبير خرج يقاتل عليا على الإمارة وعلى الملك، تعالوا واسمعوا لما قال عبد الرحمن اجعلوا الأمر إلى ثلاثة منكم، قال الزبير أمري إلى علي، وتنازل عن أمره إلى علي، وطلحة الذي خرج قال وأنا أمري إلى عثمان، لا يريدونها بل إنهم يخافون منها، والذي يطلبها لا يطلبها إلا للقيام بحقها إلا لأداء الواجب عليه، لا يطلبها لسمعة ولا لصيت ولا لمنزلة ولا لمكانة، لا والله كانوا يعرفون أنها أمانة ومسؤولية. قال عبد الرحمن رضي الله عنه لما أمسك بيد علي قال له يا علي لك قرابة ولك قدم في الإسلام، يعني جهد وعمل، أو قدم في الإسلام، والحديث في الصحيح قال ولك قدم في الإسلام، الله عليك إن أمرتك لتعدلن وإن أمرت عثمان لتسمعن له ولا تطيعن، قال علي نعم. قال ثم أخذ بيد عثمان وقال يا عثمان لك من الخير كذا وكذا وقد فعلت كذا وكذا وأنت زوج ثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليك إن أمرتك لتعدلن وإن أمرت عليا لتسمعن ولا تطيعن، قال نعم. قال عبد الرحمن وجاءت لحظة البيعة قال يا عثمان ارفع يدك، فرفع يده فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي، وجاء أهل الدار فبايعوا عثمان، وخرج أمراء الأجناد وكانوا موجودين وفبايعوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو رأي عبد الرحمن الذي أنهى الفتنة في مهدها وقضى عليها من أول لحظاتها، واستطاع أن يحسم الموقف بحكمة بارعة تعلمها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أحسن عمر بصائب فكره وبتوفيق الله له أن جعل هذه المسألة الإمارة بين ستة، وربما اشتبه على بعض الناس هل بقي من العشرة ستة فقط الذين شهد لهم النبي بالجنة؟ لقد مات أبو بكر ومات عمر ومات أبو عبيدة، إذن بقي سبعة، من السابع؟ سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، لم يجعله عمر مع الستة. لماذا؟ لأنه ابن عم عمر فهو عدوي، ولأنه زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، فأراد عمر أن يبعدها عن ولده عبد الله وعن ابن عمه سعيد بن زيد، وحتى يبرئ نفسه من مجرد شبهة محاباة أو مجرد شبهة أنه يجامل، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لا يعرفون إلا الحق وإن كان على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، تعلموا الدين الحق، رضي الله عنهم وأرضاهم. كان من الممكن أن يولي ولده عبد الله ولن يتكلم أحد، وعبد الله من هو؟ كفء ابن سيد القوم رضي الله عنه، المعلم رضي الله عنه، الذي روى لنا أحاديث رسول الله، الذي زكاه وقال النبي عنه نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله نعم. فقال عمر لا أريدها لأحد من أهلي وولدي، ووالله لولا الذي استخلفني عليها أبو بكر ما وليتها أو ما وليتها. قال فلما انتهى عبد الرحمن ولم يحدث هذا الوفاق، إلا بحكمة عبد الرحمن. وهل حدث في المجلس كما قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قد حدد له عمر 3 أيام حتى ينتهي الأمر ويختار أميرا للمؤمنين من بعده. وفي اليوم الثالث ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيت المسور بن مخرمة يضرب عليه الباب بعد أن مضى هجعا من الليل، أي بعد أن نام المسور، وطرق على الباب بشدة وما زال يضرب حتى خرج المسور، حتى خرج مسور ابن مخرمة. قال: ما لك؟ ما هذه الساعة؟ قال: اخرج إلي أتنام؟ والله ما نمت ملء عيني منذ 3 أيام، ما نمت منذ وليت هذا الأمر، ما نمت. وقيل إن عبد الرحمن بن عوف كان يذهب إلى سادة المهاجرين والأنصار وإلى أمراء الأجناد يسألهم ليل نهار، ما لقي رجلا إلا سأله: من تختار من الستة الذين عينهم أمير المؤمنين عمر؟ فجمع رأسه على أن أولى الناس منه من هؤلاء هو عثمان. ولهذا انتهت هذه المحنة وتولى أمير المؤمنين عثمان الإمارة بهذا الصنيع الجميل البديع من فعل عبد الرحمن بن عوف الحكيم رضي الله عنه وأرضاه. ومضت الأيام وكثرت الأموال والأولاد لعبد الرحمن، وكثرت نساؤه حتى تزوج بأكثر من 13 امرأة رضي الله عنه، وأنجب عددا كبيرا من الأولاد، منهم محمد الذي كان يكنى به، ومنهم القاسم وإبراهيم، كثير أنجب أولادا كثيرين رضي الله عنه. حتى قال ابن سعد في الطبقات أن عبد الرحمن خلف 18 ذكرا وبنتا واحدة، خلف يعني ترك عند موته 18 ذكرا وبنتا واحدة هي أم القاسم أو أم عبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قالوا: ومرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت ساعة في سنة 32 من الهجرة أصيب عثمان أمير المؤمنين برعاف في عام يسمى بعام الرعاف، وهو النزيف الذي ينزل من الأنف، فظن عثمان أنه ميت، فأمر مولاه حمران أن يأتي ويكتب وصية من يكون الخليفة من بعده، وأوصى أن يكون الخليفة عبد الرحمن ابن عوف. فذهب حمران إلى عبد الرحمن يبشره ويقول له: أبشر يا عبد الرحمن، جاءتك البشارة. قال: وما؟ قال: قد أوصى أمير المؤمنين عثمان بأن يكون الأمر من بعده لك. فتغير عبد الرحمن وخرج من بيته وأقام بين المنبر وبين القبر وجلس يدعو ربه ويقول: اللهم إن كنت علمت بأن عثمان قد ولاني الأمر من بعده فأمتني قبل موته، فأمتني قبل موته. ولم يبقى عبد الرحمن بعدها إلا شهرا ومات رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب النبي يتبرؤون من الإمارة، أيظن أحد أنهم يقتتلون على الإمارة؟ لا والله ما أرادوها، ما أرادوا إلا وجه الله. من أخذها أخذها ابتغاء مرضات الله، ومن أعرض عنها أعرض عنها ابتغاء مرضات الله أيضا. قال: ومرض عبد الرحمن بن عوف كما يقول ابنه إبراهيم، يقول: أغشي على عبد الرحمن، واشتد به المرض حتى أنا ظننا أنه قد مات، فجللناه أي غطيناه وخرجنا من عنده وقد أيقنا أنه قد مات. قال: فما لبث أن سمعنا تكبير عبد الرحمن، وقام ونهض ودخل الناس وهم أهل البيت وهم يكبرون فرحا بإفاقته بعد أن ظنوا أنه قد مات، فقال لهم: أغشي علي؟ قالوا: نعم. قال: إني رأيت كأنه جاءني رجلان غليظان فظان شديدان فأخذ بيدي. قلت إلى أين؟ قالوا نحاكمك إلى العزيز الأمين. قالوا نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: وبينما أنا أمشي إذ رأيت رجلا جميل الصورة حسن الهيئة، فقال: أين تذهبون به؟ قالوا: إلى الحكيم الأمين، نحاكمه إلى الحكيم الأمين. فقال هذا الرجل: دعوه، فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه، وعسى أن يمتع به. فشفي وعوفي وظل على ذلك حيا بعدها، قيل 6 أشهر وقيل شهرا، لكن مهما عاش لا بد أن تأتيه المنية. عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه مات في 32 لما دعا ربه إن كان عثمان قد اختاره أميرا للمؤمنين فاجعل موتي قبل موت عثمان. هو الذي شهد له في هذه الرؤيا التي رآها ما بين الحياة والموت، إذ جاءه ملك في صورة جميلة يقول: اتركوه دعوه، فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه، وعسى أن يمتع به. وعاش بعدها عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، عاش ليوصي رضي الله عنه بالوصية التي أمرنا بها ربنا عز وجل، فأوصى بالسبيل أو للسبيل 50,000 دينار. ومات عبد الرحمن وترك تركة عجيبة، ترك 1,000 بعير و3,000 شاة، ترك 1,000 بعير و3,000 شاة، وترك أرضا تزرع على 20 ناضح، وترك أيضا ذهبا كان يعبأ بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال. مات عن 4 نسوة، مات عن 4 نسوة وعن 18 ذكرا وبنته، كل واحدة من نساء عبد الرحمن بن عوف أخذت 100,000، أخذت 100,000 غير الأموال التي الزروع وغير البهائم، 1,000 بعير و3,000 شاة، هذه تركة جمعها عبد الرحمن من رزق حلال، من تجارة حلال، من الله عليه بأن نال الدرجات العلى في الجنان، ومن الله عليه بأن عاش حياة الطيبين في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به في عليين. هكذا مات عبد الرحمن فهو في الجنان. أسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء قادم مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.